نحمد ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بما سبق من الدروس. نعم، الأول منها: أحد عروة بن مسعود النظر فيما كان من معاملة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إلى قومه لم يخفي إعجابه بما رأى، فتحدث حديث المتعجب. أذكر مقتطفات مما قاله. نعم، أخذ عروة بن مسعود، عفوا، أحد عروة بن مسعود النظر فيما كان من معاملة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إلى قومه لم يخف إعجابه بما رأى، فتحدث حديث المتعجب. أذكر مقتطفات مما قاله. أذكر مقتطفات مما قاله. نعم، اسأل.
لما رجع عروة بن مسعود إلى قريش أخبرهم بما رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قاله أنه لم يرى أناسا، أنه رأى ملوك كسرى وملوك الفرس وملوك الروم، ولم يرى كما رأى معاملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، بما رأى من تعظيم له وإجلال له. نعم،
مد لتكميل ما فاته.
نعم، قال أنه ورد على الملوك،
أو وفد.
نعم، وفد. نعم، أنه وفد على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأى أصحابا يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما تنخمت نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، ولا توضع إلا اقتتلوا على وضوئه، وما يحد
وضوئه،
وما يحدون النظر إليه تعظيما لهم. فهذا بعض ما.
نعم، وإذا تكلم،
نعم،
وإذا تكلم أو خفض أصواته. نعم، إذن هذا كله مما وصفه أو مما رآه عروة بن مسعود الثقفي عندما كان موفودا لقريش في صلح الحديبية، كان يتابع هذا الذي يقع من الصحابة من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أعجب به، وكان اقتراحه كذلك أن لا يحال بينهم وبين البيت. نعم، س- السؤال الثاني: أذكر تفاصيل ما وقع من اختلاف عند كتابة صلح الحديبية. أذكر تفاصيل ما وقع من اختلاف عند كتابة صلح الحديبية. نعم.
اختلف قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ما ورد في كتابة صلح الحديبية، ومن أولها أنهم لما قال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال لو علمناه الرحمن ولا رحيم اكتب باسمك اللهم، ثم لما قال هذا ما اتفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علمناك رسول لما اتبعناك اكتب محمد بن عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحوها، فأبى الكاتب أن يمحوها فمحى النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وقال من بين الاتفاقيات أنه لو أسلم أحد من قريش.
نحن كنا فقط عند كتابة، سوف يأتي سؤال متعلق بهذا. نعم. السؤال الثالث: لم يبادر الصحابة إلى التحلل من عمرتهم عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتابة الصلح، كيف تتابع أمرهم حتى تحللوا؟ لم يبادر الصحابة إلى التحلل من عمرتهم عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتابة الصلح، كيف تتابع أمرهم حتى تحللوا؟ لم يبادر الصحابة إلى التحلل من عمرتهم عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتابة الصلح، كيف تتابع أمرهم حتى تحللوا؟ مصطفى.
لم يبادر الصحابة من التحلل بعد العمرة أثناء صلح الحديبية، وذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا ذلك، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أو على إحدى زوجاته، وكأنه غضب مما وقع منهم، فأرشدته إلى أن يخرج إليهم ولا يكلم أحدا، ويأخذ هو فيما في التحلل، فوقع ذلك منه، فاقتتلوا على ذلك من التحلل إلى مما وقع منه من التقصير أو الحلق أو غير ذلك.
إذن بادر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نادى على حالقه. نعم. فلما حلقه، حلق النبي صلى الله عليه وسلم، بادر الصحابة طبعا إلى حلق رؤوسهم، وهم كأنهم يتحللون بعدما أمرته زوجته أم سلمة رضي الله عنها بأن يتركهم. نعم. ويخرج ويبادر هو، سوف يتتابعون، وهذا بالفعل هو الذي وقع. نعم. هو الذي كان من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما ربما هم تأخروا لأجل أنهم كانوا يتوقعون أن يكون ربما لعله نسخ أو يتغير الحكم، ليس معناه إباء و يعني ترك للائتمار. نعم. كذلك السؤال الذي يليه: لأبي بصير قصة بعد الصلح استفاد منه ابن تيمية حكما مهما، أذكر القصة وما استفيد منها. لأبي بصير قصة بعد الصلح استفاد منها ابن تيمية حكما مهما، أذكر القصة وما استفيد منها. نجيب. نعم. ها؟ سمعت السؤال؟ فهمته؟ من جوارك؟ رزاق.
قصة أبا بصير أنه يعني لما جرى الاتفاق على الكتاب أنه من أتاه من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرجعهم إليه، فتسلل أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رده إلى ففي الطريق قتل أحد الذين أخذوه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ يعني فلم يرجع إلى قريش وإنما يعني أقام في يعني أقام خارج مكة، فكان بعدها من يعني من هرب من قريش يعني أتى إلى الوهد حتى اجتمعوا فيه، فكانوا يقطعون الطريق على قريش كلما وفدا.
لأن صار شديد المخل. من إذا بتلقى القصة أفضل مفصلة أحسن.
ورد في كتاب الحديبية أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين مؤمنا فإنه يرده عليه.
إذن اتفقوا من بنود الصلح أنه إذا جاء واحد من المشركين أسلم وجاء مهاجرا إلى المدينة يلتزم المسلمون في المدينة أن يردوه
إلى المشركين.
هذا وقع الاتفاق على هذا. وكذلك عكسه إذا جاء أحد المسلمين كأنه ارتد ورجع إلى مكة فلا يلتزم المسلمون برده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم واصل.
فكان ممن أسلم بعد الصلح أبو بصير. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت قريش في إثره.
وعندك ما يدل على أنه سمع قبل الصلح. نعم إذا كان هذا التعذيب يدل على أنه كان قد أسلم. نعم واصل.
فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا أرسلت قريش في إثره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكرونه بالعهد الذي بينهم وبينه بأن يرد أبا بصير إليه.
فلما يعني جاءهم أرسلت قريش في أثره رجلين. نعم
رجلين. فأسلمه النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين، فلما وصلوا إلى مكان نزل الرجلان
في ذي الحليفة.
نعم في ذي الحليفة. نعم نزلوا يأكلون.
نعم ذاهبون إلى مكة. نعم
نزلوا يأكلون ثمرا لهم. فلما كان من أبي بصير أن قال لأحد الرجلين إن سيفك هذا أعجبه سيفه، فقال أرني، فلما أراه إياه ضربه به حتى برد أي مات. فرجع الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا خدعة.
صاحبه ولد رجع.
نعم فرجع أبو بصير فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أما الذي بينك وبينهم فقد أوفيته، وأما الله سبحانه وتعالى فقد أنجاني منه. ثم انطلق إلى سيف البحر.
فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى قريش.
نعم.
وكان متيقن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لن يتركه وإنما سوف كذلك يرده.
نعم.
فهرب إلى
سيف البحر.
نعم.
نعم. وكذلك لحق به أبو جندب وكل من أسلم من قريش يلحقون بهم حتى شكلوا
في هذه المنطقة ماذا؟
عصابة.
عصابة. نعم. كل من
فكل
قافلة لقريش
فما يسمعون بقافلة من قريش إلا وقطعوا عليها الطريق وقتلوا من فيها.
نعم
نعم. واستفاد ابن القيم
رحمه الله نعم
أن الحاكم
ها
الحاكم العصر
ماذا أحسن أجمل.
نعم، استفاد ابن تيمية رحمه الله من هذه القصة أنه إذا خرجت عصابة على الإمام سواء كانت في عهده الذي عقده يعني مع غيره وتكونت في مكان آخر فقال ابن تيمية أن الإيمان لا يضمن يعني ما أدفوه هذه الذي خرجت عن بلد يعني خرجت عن بلد الحق حتى وإن كانت تابعة له يعني.
من يزوج هذا الجواب محمود؟
ذكر رحمه الله شيخ الإسلام تيمية أن العهد إذا كان بين دولة كافرة ودولة مسلمة والمسلمون عليهم إمام ثم تدخل إمام آخر من المسلمين يعني تسلط على هؤلاء الكفار وقتل فإن الإمام الأول لا يضمن
لا يضمن ولا يلتزم معناه إذا كان إمامين أحدهما تعاقد مع مثلا بعض المشركين ثم هذا فعل مثلا بخلاف ما حصل عليه التعاقد هذا ان هذا لا يلزمه شيء منا كان العصابه الذين كانوا من الصحابه رضي الله عليهم في سيف البحر ما فعلوه في اثناء المعاهده لان المعاهده صلح حديبيه 10 سنوات كلها امان فما فعله الصحابه رضي الله عليهم في هذا الموضع لا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم هو يقال قد نقضت العهد الذي بيننا وبينك هذا بعض الصحابه لم يكونوا طبعا في المدينه ويعني فعلوا ما فعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم ما فعلوا نعم. نعم اذكر بعض ما تضمنت او بعض ما تضمنته بعض ما تضمنه صلح الحديبية من البنود وصرح بالمجحف منها اذكر بعض ما تضمنه صلح الحديبية من البنود وصرح بالمجحف منها أي بالمجحف من تلك البنود. نعم حمزة عندك الجواب ها تفضل.
من بعض البنود التي تضمنها صلح الحديبية أنهم يرجعون عرضهم هذا عن العمرة عن أداء العمرة ويعودون في العام
إذن لا يعتمروا تلك السنة تلك السنة لا يعتمر رجعون هذا أولا ثم أيضا
ومن البنود كذلك أنهم إذا جاء أحد من قريش دخل الإسلام فجاء إلى المسلمين أنهم يردونه لهم وإذا ارتد أحد من المسلمين إلى الكفار لا يردونه إلى المسلمين
هذا كذلك في إجحف
هذا من الإجحف
نعم يشق هذا على المسلمين أنهم من أتاهم مسلما يردونه إلى قوم المشركين وإن كان إذا ذهب أحد من المسلمين ورجع إلى المشركين لا إشكال فيه لأنه لا شك ارتد إذا ارتد إذا لا فائدة فيه إذا شخص ارتد وذهب إلى قومه ماذا يضر المسلمين لا يضر شيء وإنسان ارتد المسلمين إذا رجع إلى المشرك الحال يقتلونه أصلا ولكن كونه مسلما كان في قريش وأسلم وأراد أن يلتحق بالمسلمين كون المسلمين يردونه وهذا طبعا كأنه لا يشمل النساء كأنه ليش النساء نعم كذلك السؤال الذي يليه بين مأخذ الأحكام الفقهية الآتية بين مأخذ الأحكام الفقهية الآتية مأخذها معناها من أين أخذت يجوز الاستعانة بالمشرك في الجهاد إن احتيج إلى ذلك وأمن ثانيا يرد الكلام الباطل ولو تعلق بما لا يعقل ثالثا جواز الحلف واستحبابه، منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصحابة، يضاعف للمصلي أجره ولو لم يكن في المسجد الذي حول الكعبة، مشروعية وقاية الإمام وتأمينه، استحباب التفاؤل، يكفي التوثق من الشخص أن يذكر اسمه واسم أبيه، لا يلزم المحصر أن يبلغ بهديه الحرم، ويكفي أن ينحره حيث أحصر، لا يجب القضاء على المحصر، الأمر المطلق يحمل على الفور. إذن هذه أحكام فقهية نريد أن نعرف من أين أخذت. نعم. ها؟ الأخير، الأمر المطلق على الفور. الأمر المطلق على الفور. نعم. يحمل على الفور. نعم. نعم. بين مأخذ الأحكام الفقهية الآتية: يجوز الاستعانة بالمشرك في الجهاد إن احتيج إلى ذلك وأمن. نعم محمد، هات المكبر. يجوز الاستعانة بالمشرك في الجهاد إن أمن.
يجوز أخذ ابن القيم رحمه الله من صلح الحديبية أنه يجوز الاستعانة بالمشرك إذا احتاج إليه وأمن، أخذه من اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم لعين من خزاعة، فإن عينه الخزاعي كان حينها مشركا. قال: ومن فائدة ذلك أيضا أنه أقرب لاختلاطه بالمشركين.
إذن هو عندما يكون كافر لا يشك فيه، أما إذا كان مسلم ممكن لا تتأدى بالمهمة أصلا، فإذا كان كافر هو منهم، يختلط بهم ويأخذ من أخبارهم ويتعرف على كذا وكذا وكذا، لأنهم أصلا يتوجسون منه، فهو منهم. نعم. واصل. نعم. القدر. يرد الكلام الباطل ولو تعلق بما لا يعقل. يرد الكلام الباطل، من أين أخذ هذا؟
نعم، أخذ هذا الكلام من عندما قال المشركين على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أرخت.
نعم،
أنها أرخت، وهي يعني
نعم خلأت. نعم،
وهي أنها رضيفة بمعنى قرنت بالنسبة للخيل.
نعم، إذن بالنسبة للخيل، وكذلك حتى الحمير يقال حرنا بمعنى كأنه أباع عن السير. نعم، فهي يقال خلأت. نعم.
رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا قولهم بأن هذا ليس من خلقها، يعني ليس من خلقها أنها خلأت، أنها تخلأ، يعني شبيه أنها تحرن.
إذن هم عندما قالوا خلأت قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت، ولكن حابس الفيل. نعم، وليس ذلك لها بخلق، قال صلى الله عليه وسلم، يعني رد قول من قال بأنها خلأت قصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس ذلك لها بخلق، ولكنه معذورة، حبسها حابس الفيل، هذا حرم الله تبارك وتعالى، فمن يعني اقتربه يريد به أذى ويريد به كذا فإن الله تبارك وتعالى يتولى عقوبته. نعم.
نعم، وهدفه يعني في رد الكلام الباطل وإن كان غير مكلف.
نعم، وإن كان كأنه يعني درء صفة عن حيوان.
نعم.
قصواء. نعم. كذلك جواز الحلف أو استحبابه. مصطفى، جواز الحلف أو استحبابه، من أين أخذ هذا؟
أخذ جواز الحلف أو استحبابه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حلف لما قال لو طلبوا مني، أو قال والله لو طلبوا مني أمرا يعظمون فيه الله عز وجل لا أعطيتهم لا أعطيتهم
عجبتهم إليه
ولا أجبتهم إليه.
النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى حلف مع أنه لم يطلب منه الحلف وإنما الحلف هنا مراد للتأكيد. نعم للتأكيد إذن يجوز الحلف بلا حرج. بل جاء في القرآن الكريم أن الله عز وجل أمره بأن يحلف في مواضع ذكروا أنها بلغت 80 موضعا. الله عز وجل كان يأمره وأمره في 3 مواضع. نعم أيوب منزلة أبي بكر الصديق في الصحابة رضي الله عنهم.
نعم منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصحابة استفيدت هذه الفائدة أن عمر رضي الله عنه لما سمع بكتاب الصلح فصدر منه ما صدر من كلام حتى عمل له عملا صالحا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بجواب، ولما ذهب لأبي بكر رضي الله عنه فأجابه بجواب النبي صلى الله عليه وسلم ووجد قلب أبي بكر كقلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ظهرت مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
إذن وقع في كثير من الصحابة أنهم تململوا ويعني كان منهم ما كان، لأن عمر رضي الله عنه سجل له ما كان يقول وما كان يفعل في تلك اللحظات، لكن حتى الصحابة بدليل أنهم عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل فيعني كلهم ترددوا وتراخوا ليس على عادتهم المبادرة في التحلل، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كل ما جرى فكان كأنه غير متردد وكان قلبه كقلب النبي صلى الله عليه وسلم واثقا بوعد الله عز وجل، وهذه منزلة من منازله منازل الصديقية. نعم أيضا يضاعف للمصلي أجره ولو لم يكن في المسجد الذي حول الكعبة. رشدي
يضاعف للمصلي أجره ولم يكن ولو لم يكن حول الكعبة لوجود قول يقول بأن الحرم كله تضاعف فيه الصلاة.
من أين أخذ؟
أخذ من عندما أحاد النبي صلى الله عليه وسلم ذات الحديبية فكان مقيم في الحلف ويذهب ويصلي في الحرم.
ليس الحرم يعني.
نعم. وكما قال الشافعي بأن الحديبية جلها حل والباقي حرم.
إذن بعضها من الحرم وكثير منها ليس في الحرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحديبية. كان مقيما صلى الله عليه وسلم في الحل منها، وإذا جاء وقت الصلاة كأنه دخل إلى الحرم، فالحرم إذن لا يعني أنك تواصل وتمشي وتذهب حتى تصل إلى المسجد الذي حول الكعبة. هذا دليل على أنه وما كان يترك هذا الأفضل. نعم يدل معنى ذلك أنه يقول هنا أنه لو صلى شخص في الحرم أينما كان فإن ذلك يعتبر يعني يقع له التضعيف الذي لو صلى كذلك بالمسجد الذي حول الكعبة. نعم تفضل. نعم سؤال. نعم يقيد طبعا هو الذي نقوله نحن في الإجابة يضاعف المصلي أجره ولو لم يكن في المسجد الذي يعني يقصد بالحرم. نعم يضاعف للمصلي أجره بالحرم عم هكذا نقول بالحرم ولو لم يكن في المسجد الذي هو الذي حول الكعبة. نعم مشروعية وقاية الإمام وتأمينه مشروعية وقاية الإمام وتأمينه القدر.
تؤكد
تؤخذ مشروعية وقاية الإمام وتأمينه من وقوف عقبة بن عامر رضي الله عنه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحدثه عروة بن مسعود.
عقبة بن عامر هكذا المغيرة
وقوف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رأسه، وكان إذا أراد عروة بن مسعود أن يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه ويضربه بنصل السيف ويقول له انزع يدك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. كذلك استحباب التفاؤل. استحباب التفاؤل الملك. من أين يؤخذ استحباب التفاؤل؟
أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو سهل عليكم أمركم فإنه تفاءل به أن اسمه من السهولة.
وهذا على الطيار. نعم. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم سهل الله أمركم عندما رأى سهيل. سهيل والتسهيل بينهما معروف أصل مادة السين والهاء والياء واللام فيه معنى كلمة التسهيل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة ومن هذه اللفظة أن هذا مؤشر على أن الأمر سهل عندما، فهذا هو التفاؤل. التفاؤل أن الإنسان نعم يرجو من معاني الألفاظ التي يسمعها شيء من معناها فقط، وليس معنى ذلك يجزم بأن هذا سوف يتحقق. نعم. فهذا يسمى تفاؤل. التفاؤل يعني هو رجاء ينبعث في قلب الشخص بسبب أنه سمع كلمة ممكن حروفها إلى آخر ذلك لها علاقة نعم بمعنى معين فيتعلق قلبه به ويتعلق بالله طبعا. نعم. هذا يسمى ماذا؟ التفاؤل. وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم التفاؤل، كان يحب كما تفاءل صلى الله عليه وسلم عندما كان الذي أرسلته قريش هو سهيل بن عمرو. نعم. يكفي التوثق من الشخص أن يذكر اسمه واسم أبيه. يكفي في التوثق من الشخص أن يذكر اسمه واسم أبيه. صالح.
استفاد ابن القيم رحمه الله أنه يكفي بالتوثق من الرجل اسمه واسم أبيه ولا يلزم ذكر اسم جده، وذلك من الرجل الذي جاء من عند قريش أنه ذكر اسمه اسم أبيه، اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يسأله عن اسم جده.
نعم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محمد بن عبد الله، ما زاد محمد بن عبد الله إلا إذا وقع الاشتراك بين الأبي وكذلك لابني، فهنا لا بد من ذكر الجد لأجل التمييز. نعم. إذا كان شخصان كل منهما مثلا اسمه سهيل وكذلك اسم أبيه عمر، إذن سهيل بن عمر سهيل بن عمر، لا بد من ذكر ما يحصل به التمييز. نعم. لا يلزم المحصر أن يبلغ بهديه الحرم ويكفي أن ينحره حيث أحصر. لا يكفي أو لا يلزم المحصر أن يبلغ بهديه الحرم ويكفي أن ينحره حيث أحصر. نعم. الرحمن. مصطفى. لا يلزم المحصر أن يبلغ بهديه الحرم ويكفي أن ينحره حيث أحصر.
نعم. المحصر ينحر هديه حيث أحصر بدليل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، لم نحروا ولم يبلغوا الحرم، وكذلك في هذا قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله، نعم
نعم. إذن هذا هو الذي استفيد من ذبح النبي، قال اتركوا فقط ندخل إلى الحرم لأجل أن نذبح وكذا، لا. إذن أمر الصحابة أن يذبحوا هديهم في المكان الذي أحصروا فيه، ثم بعد ذلك يحلقون. نعم، فقد أحصروا. إذن أخذ من هذه الغزوة غزوة الحديبية، لا يجب القضاء على المحصر، لا يجب القضاء على المحصر. يحيى، ها ماذا؟ أنا أشارت فقط. نعم، استاذ لا يجب القضاء على المحصر.
نعم، هذا استفيد من
ليس القضاء عليه بل تقضي عليه هو.
نعم. هذا العمر.
نعم،
هذا استفيد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أبصر، لم يكن اشتراطه ولم يقضي من العام المقبل.
نعم،
لأن العام الذي
المقصود بالقضاء هنا ماذا؟
قضاء العمر.
إذن قضاء العمرة أو الحج، قضاء العمرة أو الحج كذلك، الإحصار يكون في العمرة كما يكون في الحج كذلك. إذن من أقوال المالكية والأحناف غير الشافعي والحنابلة أن من أحصر أنه وكان قد لم يشترط نعم، فيذبح هديه حيث أحصر، ثم يجب عليه من العام القادم أو من متى تمكن أن يأتي بما أحصر عنه من حج أو عمرة، إلا أن الشافعي الحنبلة لا قالوا لا، ما جاء في الآية قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل يعني يجب القضاء. من هذا لكل حال لعلكم انتبهتون، وذكرنا في إشكال المرة الماضية، والظاهر أن فيه نعم حتى الشافعي الحنبلة لم فيه تفصيل، قالوا إذا كان يعني هذا الحج أو هذه العمرة واجبة في أصل الشرع فتبقى على وجوبها مادام أحسر، وإذا كانت نافلة مطلقة هكذا فليس واجبا على القضاء، لكن إذا كانت واجبة بالنذر فتجب القضاء. نعم، معنى نذر أن يحج، نذر وهي غير حجة الإسلام، ونذر كذلك أن يعتمر ثم أحسر في عمرته، فهذا الإحصار لا يرفع ولا يمنعه من أن يفي بنذره. نعم، نعم، يعني صح الاشتراط في هذه الصورة كأنه لا معنى له. نعم، الاشتراط يعفى من هدينا. نعم نعم، قلت الحنابلة والشافعية قالوا لا قضاء على من أحسر، وإنما يكون القضاء وليس يسمى قضاء، ليس قضاء لأجل أنه أحسر. إذا شخص مثلا في حجته حجة الإسلام أو في عمرته العمرة الواجب، لأن هناك قول قوي بأن العمرة أيضا واجب، فأحسر بمعنى منع من إتمامي، وعلى كل حال لابد كذلك أن نفصل، الإنسان ممكن يحصر وهو محرم، وأما قبل إحرامه لا إشكال. إنسان مثلا نزل في مطار جدة، هو ماشي المدينة أصلا، جاي من الجزائر ماشي إلى مكة من أجل أن ماذا؟ يعتمر أو يحج، ولكنه في جدة طبعا سوف يذهب إلى المدينة، قيل لهم يعني كما وقع مثلا في أيام كورونا، قيل انتهى مكة أغلقت ولا يدخل أحد، هذا أصلا لم يحرم بعد، فلا يقال هذا أحسر، وإنما يقال أحسر بعدما يدخل في النسك. عندما يدخل في النسك، لو أحسر في الحج، تبعوا جيدا ودققوا معي، لو أحسر في الحج بعد أن مثلا طاف بالبيت ومثلا كان نقول مثلا كان قارنا طاف بالبيت وينتظر كذلك يوم الثامن كذلك، أحصر معناها أنه منع من أن يقف بعرفة، يجعلها عمرة مباشرة يتحلل منها على أنه عمرة وينتهي. نعم. لكن لو أحصر حتى على الوقوف بعرفة معناها يعني طاف بالبيت وإلى أخذك فأحصر على الوقوف كذلك يجعلها عمرة أيضا. لكن لو أحصر قبل دخوله إلى مكة هذا هو الذي ينحر هديه. نعم. وهل يقضيها من العام القادم أم لا؟ الظاهر على ما رجحه ابن تيمية حتى وكذلك وابن القيم أيضا وكثير من الشافعية وكثير من الحنابل أيضا أنه لا قضاء عليه وإنما ينحر هديا. فإن لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام. 10 أيام من أين أتى 10 أيام؟ قيل قياسا على المتمتع، قياسا على المتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. فقالوا ذلك مترفه وهذا مترفه فكل منهما يعني يصوم 10 أيام. وزاد آخرون قالوا إن لم يستطع صيام 10 أيام فإنه يطعم تقوم عليه هذا 10 أيام ويقوم عليه الهدي عفوا ويطعم قدرها من فقراء المساكين. نعم نعم. الظاهر أن الراجح ما ذكر ابن القيم على رحمته. والمالكي قال يلزم على الهدي، الهدي ليس واجب إذا لم يجده ويستطيع أن يتحلل بالنية فقط. الصحيح أنه التحلل بعدما يعني يذبح هديه يحلق رأسه أو يقصره ويتحلل. نعم. كذلك السؤال الأخير، الأمر المطلق يحمل على الفور، الأمر المطلق يحمل على الفور. الأمر سمير، الأمر المطلق يحمل على الفور.
نعم. الأمر المطلق يحمل على الفور مستفاد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يحلقوا فلم يحلقوا فغضب عليهم، فاستفيد منه أن الأمر على الفور، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأمر على الفور.
نعم. إذن هذا هو تماما. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، أمر الصحابة رضي الله عليهم أن يعني يحلقوا رؤوسهم ليتحللوا من عمرتهم هذه، والصحابة تثاقلوا قلنا لأجل توقعهم نسخا أو تغير حكم أو نحو ذلك من الأشياء، ليس معنى ذلك يعني إعراضا عما أمرهم الله عز وجل به، فكان أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يدل على أن الأمر على الفور، لأنه لو كان محمول على التراخي سوف يقول الصحابة سوف يعني نتحلل بعد قليل أو بعد النبيت أو كذا أو أخذك من أشياء. فإذا الأمر على الفور هذا هو الذي استفيد من هذا التصرف. نعم. وقد توقفنا عند فصل في الإشارة. نعم نعم. إنه نعم نعم يقول بهذه الضوابط وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هنا إنا لا نستعين بشكم في غير هذه الحالة، وهي حالة ما إذا كان احتاج إليه وأمن شره وربما المهمة لا تتأدى إلا به، وأما عندما تجد وتستغني به عن غيره وربما غير مأمون كذلك أو في غير حاجة قال أول حديث. نعم. إنا لا نستعين بمشرك. نعم. قال إذن فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة. نعم. إذن الفرق بين ما كنا فيه هو أحكام، أحكام أي أحكام فقهية وفوائد فقهية، وهذه حكم، حكم جمع حكمة. قال التي تضمنتها هذه الهدنة، قال وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله. ما هو فاعل يحيط؟ أحد، أحسن أن يقال أحد وتكون الله بدل. نعم. قال وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضت حكمته وحمده، فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا، أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، يعني هذه الهدنة صارت الجزيرة يعني ما فيها، يعني كل الناس اتفقت على أن توضع الحرب وأن لا يعتدي أحد على أحد لمدة 10 سنوات. فإن الناس أمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار، وبادؤوهم بالدعوة، وأسمعوهم القرآن، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام، ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيما، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بهذا فسرت قضينا لك قضاء عظيما. وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية. وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله. وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين، وفي الباطل عزا وفتحا ونصرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق، وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لا يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا. يونس ماذا تعب سبب؟ خبر كان، نعم صح. إذن وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله، وما هو متعلق إلى محبوبها رجل، ما هو متعلق إلى محبوبها. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. النفوس متعلقة بإلى، النفوس إلى، النفوس ليست فعلا ولا ما يشبه الفعل، اسم جامد، هو اللي يتعلق حرف الجر بالجوامد. عبد الرحمن، مكروها تقول مكروه إلى محبوبها، لا نقلت لك إلى ما هو متعلقها، هو مكروه إلى محبوبها، نجيب هذا هو الذي ظهرك بابا، لا ليش أنكره، سببا، نعم سببا إلى محبوبها، مكروه النفوس سببا إلى محبوبها. نعم قال: فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله وتأييده، وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون، فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث وأن مشكلة ولا متشكل، شوف ربما لعلك انت ماذا؟ إذن منصوبة. وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون، فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة، وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعز رسول الله بحيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انتصروا لله واحتملوا الضيم له، وفيه فدار الدور وانعكس الأمر، وانقلب العز بالباطل ذلا بحق، وانقلبت الكسرة لله عزا. الكسرة لله معنى إنسان ينكسر لله تبارك وتعالى ويذل له. قال عزا بالله، وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ونصرة رسوله على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها، ومنها ما سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والانقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به، وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم، أحوج ما كانوا إليه في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال، أي تتزعزع بتاءين، فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا. ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كل هذا لكل حال، إذا أردتم أن تفقهوه فلا بد أن تتابعوا ترتيب سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأنها نزلت في الحديبية. نعم، رحمك الله. ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله والمؤمنين سبب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم، ونصره النصر العزيز ورضاه به ودخوله تحته وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم وإعطاء ما سألوه، كان من الأسباب التي نال بها الرسول وأصحابه ذلك، ولهذا ذكره الله سبحانه جزاء وغاية، وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه. وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزيز في هذا الموطن، ثم ذكر إنزال السكينة، والذي إنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان مع إيمانه في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب وقلقت أشد القلق، فهي أحوج ما كانت إلى السكينة، فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم. ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله وأكدها بكونها بيعة له سبحانه، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم، إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. وهكذا لتنتبه جيدا أن العلوم الإنسان عندما يكون على اتصال بها دائم سوف يعني تحصل عنده شبكة من يعني ماذا من يعني اتصال العلوم ببعضها البعض. هذا ربما نحن لازلنا جديد عهد به عندما قرأناه في القواعد المثلثة. وهكذا كذلك عندما قرأنا في صلح حديبية سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث ربما كثير منكم قرأه في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد، ونحن نقرأه في السيرة. نعم قال وهو قال وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم نعم يعني هو يصور مثل البيع، وهذا كذلك سابقا قلت أخذ بيده اليمنى. كل حال الظاهر أن هذا في صحيح البخاري في بعض الأحاديث أنه أخذ بيده اليسرى بالنسبة لعثمان وجعله في اليمنى وقال هذه لعثمان. نعم هذا نعم الله حتى نتأكد على كل حال لأنه لا إشكال يد الله يده فوق أيديهم ولا معهم، ما في إشكال. المشكلة يد الله فوق أيديهم، وأما يد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ليس في إشكال. نعم كانت معها ولا كانت فوقها الإشكال دائما الذي جاء به يعني الذين يشوشون على أهل السنة أنهم قالوا يد الله فوق أيديهم، يعني هذا هو الذي أرادوا أن يشبهوا به ويلبسوا به، وليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأيدي الصحابة. قال هو ورسول النبي فالعقد معه عقد مع مرسله وبيعته بيعته، فمن بايعه فكأنما بايع الله ويد الله فوق أيديهم. وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبله قبل يمينه، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود. ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه، وأن للموفي بها أجرا عظيما، فكل مؤمن قد بايع الله على لسان رسوله بيعة على الإسلام وحقوقه فناكث وموفي. قال ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب، حال من تخلف من الأعراب وظنوا أسوأ الظن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يخرج وأعلم من حوالي المدينة واستنفرهم من الأعراب أهل البوادي ونحو ذلك، قالوا أنه يريد أن يخرج عمرة، فبعضهم تثاقل وظن السوء، والآخر قال أنه يخذل رسوله وأولياءه وجنده ويظفر به عدوهم فلن ينقلبوا إلى أهليهم. نعم وظنوا نعم ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب وظنهم أسوأ الظن بالله أنه يخذل رسوله وأولياءه وجنده ويظفر بهم عدوهم فلن ينقلبوا إلى أهليهم. هذا هو ظن السوء الذي ظنوه، أن الصحابة لن يرجعوا إلى أهلهم، سوف يموتون في قريش، وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق به، وجهلهم برسوله وما هو أهل أن يعامل به ربه ومولاه. ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة بدخولهم تحت البيعة لرسوله، وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء وكمال الانقياد والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه، فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضا في قلوبهم، وأثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر ومغانمها، ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر. ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، ولذلك بعد هذا الموضع سوف تأتي خيبر، نعم، الغزو التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الحديبية. قال: ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة. وفيها قولان: أحدهما أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم، والثاني أنه فتح خيبر وغنائمها. ثم قال: وكف أيدي الناس عنكم، فقيل أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم، وقيل أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا من بالمدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة منهم، وقيل هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان. والصحيح تناول الآية للجميع. إذن هؤلاء هم المخلفون، هؤلاء هم المخلفون الذين ظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الظنون الفاسد. نعم. وقوله: ولتكون آية للمؤمنين، قيل هذه الفعلة التي فعلها بكم وهي كف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم، فإنهم حينئذ كان أهل مكة ومن حولها وأهل خيبر ومن حولها وأسد وغطفان وجمهور قبائل العرب أعداء لهم، وهم بينهم كالشامة، فلم يصلوا إليهم بسوء. فمن آيات الله سبحانه كف أيدي أعدائهم عنهم، فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم وشدة عداوتهم وتولي حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم. وقيل هي فتح خيبر جعلها آية لعباده المؤمنين وعلامة على ما بعدها من الفتوح، فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة، فعجل لهم فتح خيبر وجعلها آية لما بعدها وجزاء لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية، وشكرانا ولهذا خص بها وبغنائمها من شهد الحديبية. ثم قال: ويهديكم صراطا مستقيما، فجعل لهم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية، فجعلهم مهديين منصورين غانمين. ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها، فقيل هي مكة، وقيل هي فارس والروم، وقيل الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار غير منصورين، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، وأن هذه سنته في عباده قبلهم ولا تبديل لسنته. فإن قيل قد قاتلوا فقد قاتلوهم يوم أحد وانتصروا عليهم ولم يولوا الأدبار، إذا اعترض على هذه السنة الكونية التي لرب العالمين تبارك وتعالى بما وقع يوم أحد أنهم انهزموا. نعم. الجواب: قيل هذا وعد معلق، معلق وعد من الله عز وجل، لكن معلق، معلق بشرط، بشرط مذكور في غير هذا الموضع، وهو الصبر والتقوى، وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافي للصبر، وتنازعهم وعصيانهم المنافي للتقوى فصرفهم عن عدوهم ولم يحصل الوعد لانتفاء شرطه. ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهم لما له في ذلك من الحكم البالغة التي منها أنه كان فيهم رجال ونساء قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم لم يعلم بهم المسلمون. ولولا رجال مؤمنون لم تعلموهم أن تطأهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم فلو سلطكم عليهم لأصبتم أولئك بمعرة الجيش وكان يصيبكم منهم المعرة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به. وذكر سبحانه حصول المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهم. وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميزوا منهم لعذب أعداءه عذابا أليما ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما إما بالقتل والأسر وإما بغيره ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال ورسوله بين أظهرهم. نعم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم هم يستغفرون. ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظلم التي لأجلها صدوا رسوله وعباده عن بيته ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم. كل هذا من آثار هذه الجاهلية والحمية. ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقه وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة 20 سنة. وأضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه وقدره كما يضاف إليهم سائر أفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم إذ جعل الذين كفروا وضافوا إليه. ثم أخبر سبحانه أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما في قلوبهم في قلوب أعدائه من حمية الجاهلية فكانت السكينة حظ رسوله وحزبه وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم. ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى وهي جنس يعم كل كلمة يتقى الله بها وأعلى نوعها كلمة الإخلاص وقد فسرت بسم الله الرحمن الرحيم وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمها فألزمها الله أولياءه وحزبه وإنما حرمها أعداءه. هكذا عندكم أظن حرمها. نعم إذن حرمها وهي عندنا حرمها. نعم. قال وإنما حرمها أعداءه صيانة لها عن غير كفئها. ها كفوها كفوها ها كفوها ها ولا توجد همزة نعدنا لكل حال كفئها يعني هنا ماذا ولكن هذا إذا كان في الشعر فلا بأس لكل حال معنى تقصد أنه يعني الواو هذه كأنها همزة منقلبة فقط قال صيانة الله عن غير كفوها فألزمها الله أولياءه وحزبه، وإنما حرمها أعداءه صيانة عن غير كفوها وألزمها من هو أحق بها وأهلها، فوضعها في موضعها ولم يضيعها بوضعها في غير أهلها، وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه. ثم أخبر سبحانه أنه صدق رسوله رؤياه في دخوله المسجد، دخولهم المسجد آمنين، وأنه سيكون ولا بد، ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام، والله سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم، فأنتم أحببتم استعجال ذلك، والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموه، فقدم بين يدي ذلك فتحا قريبا توطئة له وتمهيدا. ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض، ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه، فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه، ولا تخليا عن رسوله ودينه، ومن ظن خلاف هذا فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء، كيف وقد أرسله بدينه الحق ووعده ووعده أن يظهره على كل دين سواه. ثم ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذين اختارهم له ومدحهم بأحسن المدح، وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل، فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن، وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم، لا كما يقول الكفار عنهم إنهم متغلبون طالبو ملك ودنيا. ولهذا لما رآهم نصارى الشام وشاهدوا هديهم وسيرتهم وعدلهم وعلمهم ورحمتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، قالوا ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء، وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم، والرافضة تصفهم بضد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن لنستقبل في المرة القادمة إن شاء الله فصلا في غزوة بدر، في غزوة خيبر، نعم في غزوة خيبر يوم 14 إن شاء الربيع الآخر. نتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب، ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بما سبق من الدروس. نعم. الأول منها: أحد عروة بن مسعود النظر فيما كان من معاملة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع إلى قومه لم يخفي إعجابه بما رأى فتحدث حديث المتعجب أذكر مقتطفات مما قاله. نعم. أخذ عروة بن مسعود أحد عروة بن مسعود النظر فيما كان من معاملة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع إلى قومه لم يخف إعجابه بما رأى فتحدث حديث المتعجب أذكر مقتطفات مما قاله أذكر مقتطفات مما قاله. نعم. إسا
لما رجع عروة بن مسعود إلى قريش أخبرهم بما رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما قاله أنه لم يرى أناسا أنه رأى ملوك كسرى وملوك الفرس وملوك الروم ولم يرى كما رأى معاملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بما رأى من تعظيم له وإجلال له. نعم.
تكمل ما فاته.
نعم. قال أنه ورد على الملوك
أو وفد.
نعم وفد. نعم. نعم أنه وفد على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فما رأى أصحابا يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال والله ما تنخمت نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده ولا توضع إلا اقتتلوا على وضوئه وما يحد وضوئه وما يحدون النظر إليه تعظيما لهم. فهذا بعض ما.
نعم. وإذا تكلم
نعم
وإذا أمر وإذا تكلم أو خفض أصواته. نعم. إذن هذا كله مما وصفه أو مما رآه عروة بن مسعود الثقفي عندما كان موفودا لقريش في صلح الحديبية كان يتابع هذا الذي يقع من الصحابة من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أعجب به وكان اقتراحه كذلك أن لا يحال بينهم وبين البيت. نعم. السؤال الثاني: أذكر تفاصيل ما وقع من اختلاف عند كتابة صلح الحديبية. أذكر تفاصيل ما وقع من اختلاف عند كتابة صلح الحديبية. نعم. قادر.
اختلف قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ما ورد في كتابة صلح الحديبية، ومن أولها أنهم لما قال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما علمنا ما قال لو علمناه ما علمناه الرحمن ولا رحيم اكتب باسمك اللهم. ثم لما قال هذا ما اتفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علمناك رسول لما اتبعناك اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحوها. فأبى الكاتب أن يمحوها فمحى النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وقال من بين الاتفاقيات أنه لو أسلم أحد من قريش.
نحن وكنا فقط عند كتابة سوف يأتي سؤال متعلق بهذا. السؤال الثالث: لم يبادر الصحابة إلى التحلل من عمرتهم عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتابة الصلح، كيف تتابع أمرهم حتى تحللوا؟ لم يبادر الصحابة إلى التحلل من عمرتهم عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتابة الصلح، كيف تتابع أمرهم حتى تحللوا؟ لم يبادر الصحابة إلى التحلل من عمرتهم عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتابة الصلح، كيف تتابع أمرهم حتى تحللوا؟
لم يبادر الصحابة من التحلل بعد العمرة أثناء صلح الحديبية، وذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا ذلك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أو على إحدى زوجاته، وكأنه غضب مما وقع منهم، فأرشدته إلى أن يخرج إليهم ولا يكلم أحدا، ويأخذ هو فيما في التحلل. فوقع ذلك منه، فاقتتلوا على ذلك من التحلل إلى مما وقع منه من التقصير أو الحلق أو غير ذلك.
إذن بادر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نادى على حالقه. نعم، فلما حلقه حلق النبي صلى الله عليه وسلم بادر الصحابة طبعا إلى حلق رؤوسهم، وهم كأنهم يتحللون بعدما أمرته زوجته أم سلمة رضي الله عنها بأن يتركهم. نعم، ويخرج ويبادر هو، سوف يتتابعون. وهذا بالفعل هو الذي وقع. نعم، هو الذي كان من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما ربما هم تأخروا لأجل أنهم كانوا يتوقعون أن يكون ربما لعله نسخ أو يتغير الحكم، ليس معناه إباء و يعني تركا للائتمار. نعم، كذلك السؤال الذي يليه لأبي بصير: قصة بعد الصلح استفاد منه ابن تيمية حكما مهما، أذكر القصة وما استفيد منها. لأبي بصير قصة بعد الصلح استفاد منها ابن تيمية حكما مهما، أذكر القصة وما استفيد منها. نجيب. نعم، ها، سمعت السؤال، فهمته؟ من جوارك؟
رزاق. قصة أبا بصير أنه يعني لما جرى الاتفاق على الكتاب أنه من أتاه من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرجعهم إليه، فتسلل أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رده ففي الطريق قتل أحد الذين أخذوه،
فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ يعني فلم يرجع إلى قريش وإنما يعني أقام في يعني أقام خارج مكة. فكان بعدها من يعني من هرب من قريش يعني أتى إلى الوفد حتى اجتمعوا فيه، فكانوا يقطعون الطريق على قريش كلما وفد.
لأن خسارة شديدة لمخل. من إذا بتلقى القصة أفضل مفصلة أحسن.
ورد في كتاب الحديبية أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين مؤمنا فإنه يرده عليه.
إذن اتفقوا من بنود الصلح أنه إذا جاء واحد من المشركين أسلم وجاء مهاجرا إلى المدينة يلتزم المسلمون في المدينة أن يردوه
إلى المشركين.
إلى المشركين. هذا وقع الاتفاق على هذا. وكذلك عكسه إذا جاء أحد المسلمين كأنه ارتد ورجع إلى مكة فلا يلتزم المسلمون برده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكان ممن أسلم بعد الصلح أبو بصير. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت قريش في إثره.
وعندك ما يدل على أنه سلم قبل الصلح. نعم إذا كان هذا التعذيب يدل على أنه كان قد أسلم. نعم. واصل.
فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا أرسلت قريش في إثره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكرونه بالعهد الذي بينهم وبينه بأن يرد أبا بصير إليه.
فلما يعني جاءهم أرسلت قريش في أثره رجلين. نعم
رجلين. فأسلمه النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين. فلما وصلوا إلى مكان نزل الرجلان
في ذي الحليفة.
نعم في ذي الحليفة. نعم نزلوا يأكلون.
نعم ذاهبون إلى مكة. نعم
نزلوا يأكلون ثمرا لهم. فلما كان من أبي بصير أن قال لأحد الرجلين إن سيفك هذا أعجبه سيفه فقال أرني. فلما أراه إياه ضربه به حتى برد أي مات. فرجع الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا خدعة.
صاحبه ولد رجع.
نعم. فرجع أبو بصير فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أما الذي بينك وبينهم فقد أوفيته وأما الله سبحانه وتعالى فقد أنجاني منه. ثم انطلق إلى سيف البحر.
فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى قريش.
نعم.
وكان متيقن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لن يتركه وإنما سوف كذلك يرده.
نعم.
فهرب إلى
سيف البحر.
نعم.
نعم. وكذلك لحق به أبو جندب وكل من أسلم من قريش يلحقون بهم حتى شكلوا
في هذه المنطقة ماذا؟
عصابة.
عصابة. نعم. كل من
فكل
قافلة لقريش
فما يسمعون بقافلة من قريش إلا وقطعوا عليها الطريق وقتلوا من فيها.
نعم.
نعم. واستفاد ابن القيم.
ابن تيمية رحمه الله. نعم.
نعم. أن الحاكم.
ها؟
الحاكم العصر.
ماذا؟ أحسن. أجمل.
نعم. استفاد ابن تيمية رحمه الله من هذه القصة أنه إذا خرجت عصابة على الإمام سواء كانت في عهده الذي عقده يعني مع غيره وتكونت في مكان آخر فقال ابن تيمية أن الإمام لا يضمن يعني ما أدفوه هذه الذي خرجت عن بل يعني خرجت عن بريد الحاكم
حتى وإن كانت تابعة له يعني.
من يزوج هذا الجواب محمود؟
ذكر رحمه الله شيخ الإسلام تيمية أن العهد إذا كان بين دولة كافرة ودولة مسلمة والمسلمون عليهم إمام، ثم تدخل إمام آخر من المسلمين يعني تسلط على هؤلاء الكفار وقتل، فإن الإمام الأول لا يضمن،
لا يضمن ولا يلتزم. معناه إذا كان إمامين أحدهما تعاقد مع مثلا بعض المشركين ثم هذا فعل مثلا بخلاف ما حصل عليه التعاقد هذا، إن هذا لا يلزمه شيء منه، كأن العصابة الذين كانوا من الصحابة رضي الله عليهم في سيف البحر ما فعلوه في أثناء المعاهدة، لأن المعاهدة الصلح الحديبية 10 سنوات كلها أمان، فما فعلوه الصحابة رضي الله عليهم في هذا الموضع لا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم هو يقال قد نقضت العهد الذي بيننا وبينك. هذا بعض الصحابة لم يكونوا طبعا في المدينة ويعني فعلوا ما فعلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلزمه ما فعلوه. نعم. نعم. أذكر بعض ما تضمنت أو بعض ما تضمنته بعض ما تضمنه صلح الحديبية من البنود وصرح بالمجحف منها. أذكر بعض ما تضمنه صلح الحديبية من البنود وصرح بالمجحف منها، أي بالمجحف من تلك البنود. نعم حمزة عندك الجواب؟ ها تفضل.
من بعض البنود التي تضمنها صلح الحديبية أنهم يرجعون عرمهم هذا عن العمرة، عن أداء العمرة، ويعودون في العام
إذن لا يعتمروا تلك السنة. تلك السنة لا يعتمر راجعون، هذا أولا. ثم أيضا
ومن البنود كذلك أنهم إذا جاء أحد من قريش دخل الإسلام فجاء إلى المسلمين أنهم يردونه لهم، وإذا ارتد أحد من المسلمين إلى الكفار لا يردونه إلى المسلمين.
هذا كذلك في إجحف،
هذا من إجحف.
نعم. يشق هذا على المسلمين أنهم من أتاهم مسلما يردونه إلى قوم المشركين، وإن كان إذا ذهب أحد من المسلمين ورجع إلى المشركين لا إشكال فيه، لأنه لا شك ارتد. إذا ارتد إذا لا فائدة فيه، إذا شخص ارتد وذهب إلى قومه ماذا يضر المسلمين؟ لا يضر شيء. وإنسان ارتد المسلمين إذا رجع إليهم في تلك الحال يقتلونه أصلا، ولكن كونه مسلما كان في قريش وأسلم وأراد أن يلتحق بالمسلمين، كون المسلمين يردونه، وهذا طبعا كأنه لا يشمل النساء، كأنه لا يشمل النساء. نعم. كذلك السؤال الذي يليه: بين مأخذ الأحكام الفقهية الآتية. بين مأخذ الأحكام الفقهية الآتية. مأخذها معناها من أين أخذت. يجوز الاستعانة بالمشرك في الجهاد إن احتيج إلى ذلك وأمن. ثانيا: يرد الكلام الباطل ولو تعلق بما لا يعقل. ثالثا: جواز الحلف واستحبابه. منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصحابة. يضاعف للمصلي أجره ولو لم يكن في المسجد الذي حول الكعبة. مشروعية وقاية الإمام وتأمينه. استحباب التفاؤل. يكفي التوثق من الشخص أن يذكر اسمه واسم أبيه. لا يلزم المحصر أن يبلغ بهديه الحرم، ويكفي أن ينحره حيث أحسر. لا يجب القضاء على المحصر، الأمر المطلق يحمل على الفور. إذن هذه أحكام فقهية نريد أن نعرف من أين أخذت. نعم. الأخير، الأمر المطلق على الفور. الأمر المطلق على الفور، نعم، يحمل على الفور. نعم. نعم. بين مأخذ الأحكام الفقهية الآتية: يجوز الاستعانة بالمشرك في الجهاد إن احتيج إلى ذلك وأمن. نعم محمد، هات المكبر. يجوز الاستعانة بالمشرك في الجهاد إن أمن.
يجوز أخذ ابن القيم رحمه الله من قصة صلح الحديبية أنه يجوز الاستعانة بالمشرك إذا احتيج إليه وأمن، أخذه من اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم لعين من خزاعة، فإن عينه الخزاعي كان حينها مشركا. قال: ومن فائدة ذلك أيضا أنه أقرب لاختلاطه بالمشركين.
إذن هو عندما يكون كافر لا يشك فيه، أما إذا كان مسلم ممكن لا تتأدى بالمهمة أصلا، فهو إذا كان كافر هو منهم، يختلط بهم ويأخذ من أخبارهم ويتعرف على كذا وكذا وكذا، لأنهم أصلا يتوجسون منه، فهو منهم. نعم. آسف. نعم. القدر. يرد الكلام الباطل ولو تعلق بما لا يعقل. يرد الكلام الباطل، من أين أخذ هذا؟
نعم، أخذ هذا الكلام من عندما قال المشركين على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أرخت.
نعم،
أنها أرخت، وهي يعني
خلأت. نعم،
وهي أنها رضيفة بمعنى قرنت بالنسبة للخيل.
نعم، إذن بالنسبة للخيل. وكذلك حتى الحمير يقال حرنا بمعنى كأنه أباع عن السير. نعم، فهي يقال خلأت. نعم.
رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا قولهم بأن هذا ليس من خلقها، يعني ليس من خلقها أنها خلأت، أنها تخلأ، يعني شبيه أنها تحرم.
إذن هم عندما قالوا خلأت قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت، ولكن حبسها حابس الفيل. نعم، وليس ذلك لها بخلق. قال صلى الله عليه وسلم، يعني رد قول من قال بأنها خلأت قصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس ذلك لها بخلق ولكنه معذورة، حبسها حبس الفيل، هذا حرم الله تبارك وتعالى، فمن يعني اقتربه يريد به أذى ويريد به كذا فإن الله تبارك وتعالى يتولى عقوبته. نعم.
نعم، وهذا فيه يعني رد الكلام الباطل وإن كان غير مكلف.
نعم، وإن كان كأنه يعني درء صفة عن حيوان قصواء. نعم. كذلك جواز الحلف أو استحبابه. مصطفى، جواز الحلف أو استحبابه، من أين أخذ هذا؟
أخذ جواز الحلف أو استحبابه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف لما قال لو طلبوا مني، أو قال والله لو طلبوا مني أمرا يعظمون فيه الله عز وجل لأعطيتهم إليه.
إذن في النبي صلى الله عليه حلف، مع أنه لم يطلب منه الحلف، وإنما الحلف هنا مراد للتأكيد. نعم، للتأكيد. إذن يجوز الحلف بلا حرج، بل جاء في القرآن الكريم أن الله عز وجل أمره بأن يحلف في مواضع ذكروا أنها بلغت 80 موضعا. الله عز وجل كان يأمره وأمره في 3 مواضع. نعم. أيوب منزلة أبي بكر الصديق في الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصحابة، استفيدت هذه الفائدة أن عمر رضي الله عنه لما سمع بكتاب الصلح فصدر منه ما صدر من كلام حتى عمل له عملا صالحا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بجواب، ولما ذهب لأبي بكر رضي الله عنه فأجابه بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد قلب أبي بكر كقلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ظهرت مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
إذن وقع في كثير من الصحابة أنهم تململوا، ويعني كان منهم ما كان، لأن عمر رضي الله عنه سجل له ما كان يقول وما كان يفعل في تلك اللحظات، لكن حتى الصحابة بدليل أنهم عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل فيعني كلهم ترددوا وتراخوا ليس على عادتهم المبادرة في التحلل، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كل ما جرى فكان كأنه غير متردد، وكان قلبه كقلب النبي صلى الله عليه وسلم واثقا بوعد الله عز وجل، وهذه منزلة من منازله، منازل الصديقية. نعم، أيضا يضاعف للمصلي، يضاعف للمصلي أجره ولو لم يكن في المسجد الذي حول الكعبة. رشدي،
يضاعف للمصلي أجره ولم يكن، ولو لم يكن حول الكعبة، لوجود قول يقول بأن الحرم كله تضاعف فيه الصلاة.
من أين أخذ؟
أخذ من عندما أحاد النبي صلى الله عليه وسلم ذات الحديبية، فكان مقيم في الحلم ويذهب ويصلي في الحرم.
ليس الحرم يعني.
نعم. وكما قال الشافعي بأن الحديبية جلها حل والباقي حرم.
إذن بعضها من الحرم وكثير منها ليس في الحرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحديبية. كان مقيما صلى الله عليه وسلم في الحل منها، وإذا جاء وقت الصلاة كأنه دخل إلى الحرم، فالحرم إذا لا يعني أنك تواصل وتمشي وتذهب حتى تصل إلى المسجد الذي حول الكعبة، هذا دليل على أنه وما كان يترك هذا الأفضل. نعم، يدل معنى ذلك أنه يقول هنا أنه لو صلى شخص في الحرم أينما كان فإن ذلك يعتبر يعني يقع له التضعيف الذي لو صلى كذلك بالمسجد الذي حول الكعبة. نعم، تفضل. نعم، سؤال. نعم، يقيد طبعا هو الذي نقوله نحن في الإجابة، يضاعف المصلي أجره ولو لم يكن في المسجد الذي يعني يقصد بالحرم. نعم، يضاعف للمصلي أجره بالحرم، عم هكذا نقول بالحرم، ولو لم يكن في المسجد الذي هو الذي حول الكعبة. نعم، مشروعية وقاية الإمام وتأمينه، مشروعية وقاية الإمام وتأمينه. القدر،
تؤخذ مشروعية وقاية الإمام وتأمينه من وقوف عقبة بن عامر رضي الله عنه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحدثه عروة بن مسعود.
عقبة بن عامر، عقبة بن عامر هكذا عنه المغيرة.
وقوف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رأسه، وكان إذا أراد عروة بن مسعود أن يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه ويضربه بنصل السيف ويقول له انزع يدك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. كذلك استحباب التفاؤل، استحباب التفاؤل الملك، من أين يؤخذ استحباب التفاؤل؟
أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو: سهل عليكم أمركم، فإنه تفاءل به أن اسمه من السهولة.
وهذا على الطيار. نعم، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: سهل الله أمركم، عندما رأى سهيل، سهيل سهيل، والتسهيل بينهما معروف أصل مادة السين والها والياء واللام، فيه معنى كلمة التسهيل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة ومن هذه اللفظة أن هذا مؤشر على أن الأمر سهل عندما، فهذا هو التفاؤل. التفاؤل أن الإنسان نعم يرجو من معاني الألفاظ التي يسمعها شيء من معناها فقط، وليس معنى ذلك يجزم بأن هذا سوف يتحقق. نعم، فهذا يسمى تفاؤل. التفاؤل يعني هو رجاء ينبعث في قلب الشخص بسبب أنه سمع كلمة، كلمة ممكن حروفها إلى آخر ذلك لها علاقة نعم بمعنى معين، فيتعلق قلبه به ويتعلق بالله طبعا. نعم، هذا يسمى ماذا؟ التفاؤل. وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم التفاؤل، كان يحب كما تفاءل صلى الله عليه وسلم عندما كان الذي أرسله أرسلته قريش هو سهيل بن عمرو. نعم، يكفي التوثق من الشخص أن يذكر اسمه واسم أبيه، يكفي في التوثق من الشخص أن يذكر اسمه واسم أبيه. صالح،
استفاد ابن القيم رحمه الله أنه يكفي بالتوثق من الرجل اسمه واسم أبيه، ولا يلزم ذكر اسم جده، وذلك من الرجل الذي جاء من عند قريش أنه ذكر اسمه اسم أبيه، اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يسأله عن اسم جده.
نعم، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محمد بن عبد الله، ما زاد محمد بن عبد الله إلا إذا وقع الاشتراك بين الأبي وكذلك لابني، فهنا لا بد من ذكر الجد لأجل التمييز. نعم، إذا كان شخصان كل منهما مثلا اسمه سهيل وكذلك اسم أبيه عمر، إذن سهيل بن عمر سهيل بن عمر، لا بد من ذكر ما يحصل به التمييز. نعم، لا يلزم المحصر أن يبلغ بهديه الحرم، ويكفي أن ينحره حيث أحصر. لا يكفي أو لا يلزم المحصر أن يبلغ بهديه الحرم، ويكفي أن ينحره حيث أحصر. نعم، الرحمن مصطفى لا يلزم المحصر أن يبلغ بهديه الحرم، ويكفي أن ينحره حيث أحصر.
نعم، المحصر ينحر هديه حيث أحصر بدليل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، لم نحروا ولم يبلغوا الحرم. وكذلك في هذا قوله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. الله أعلم.
إذن هذا هو الذي استفيد من ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، قال نتركه فقط ندخل إلى الحرم لأجل أن نذبح وكذا، لا. إذن أمر الصحابة أن يذبحوا هديهم في المكان الذي أحصروا فيه، ثم بعد ذلك يحلقون. نعم، فقد أحصروا. إذن أخذ من هذه الغزوة، غزوة الحديبية، لا يجب القضاء على المحصر. لا يجب القضاء على المحصر. يحيى، ها ماذا؟ أنا أشارت فقط. نعم استاذ استاذ لا يجب القضاء على المحسر.
نعم هذا استفيد من
ليس القضاء عليه بل تقضي عليه هو.
نعم. هذا العمر.
نعم.
هذا استفيد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أبصر لم يكن اشتراطه ولم يقضي من العام المقبل.
نعم.
لأن العام الذي
المقصود بالقضاء هنا ماذا؟
قضاء العمر.
إذن قضاء العمرة أو الحج. قضاء العمرة أو الحج كذلك الإحصار يكون في العمرة كما يكون في الحج كذلك. إذن من أقوال المالكية والأحناف غير الشافعي والحنابلة أن من أحصر أنه وكان قد لم يشترط نعم فيذبح هديه حيث أحصر ثم يجب عليه من العام القادم أو من متى تمكن أن يأتي بما أحصر عنه من حج أو عمره إلا أن الشافعي الحنبلة لا قالوا لا ما جاء في الآية قال فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولم يقل يعني يجب القضاء من هذا لكل حال لعلكم انتبهتون وذكرنا في إشكال مرة القادة الماضية والظاهر أن فيه نعم حتى الشافعي الحنبلة لم فيه تفصيل قالوا إذا كان يعني هذا الحج أو هذه العمرة واجبة في أصل الشرع فتبقى على وجوبها مادام أحسر وإذا كانت نافلة مطلقة هكذا فليس واجبا على القضاء لكن إذا كانت واجبة بالنذر فتجب القضاء. نعم معنى نذر أن يحج نذر وهي غير حجة الإسلام ونذر كذلك أن يعتمر ثم أحسر في عمرته فهذا الإحصار لا يرفع ولا يمنعه من أن يفي بنذره. نعم نعم يعني صح الاشتراط في هذه الصورة كأنه لا معنى له. نعم الاشتراط يعفى من هدينا. نعم نعم قلت الحنابلة والشافعية قالوا لا قضاء على من أحسر وإنما يكون القضاء وليس يسمى قضاء ليس قضاء لأجل أنه أحسر إذا شخص مثلا في حجته حجة الإسلام أو في عمرته العمرة الواجب لأن هناك قول قوي بأن العمرة أيضا واجب فأحسر بمعنى منع من إتمامي وعلى كل حال لابد كذلك أن نفصل الإنسان ممكن يحصر وهو محرم وأما قبل إحرامه لا إشكال إنسان مثلا نزل في مطار جدة وهو ماشي المدينة أصلا جاي من الجزائر ماشي إلى مكة من أجل أن ماذا يعتمر أو يحج ولكنه في جدة طبعا سوف يذهب إلى المدينة قيل لهم يعني كما وقع مثلا في أيام كورونا قيل انتهى مكة أغلقت ولا يدخل أحد هذا أصلا لم يحرم بعد فلا يقال هذا أحسر وإنما يقال له أحسر بعدما يدخل في النسك عندما يدخل في النسك لو أحسر في الحج تبعوا جيدا ودققوا معي لو أحسر في الحج بعد أن مثلا طاف بالبيت ومثلا كان نقول مثلا كان قارنا طاف بالبيت وينتظر كذلك يوم الثامن كذلك أحسر معناها أنه منع من أن يقف بعرفة يجعلها عمرة يجعلها عمرة مباشرة يتحلل منها على أنها عمرة وينتهي. نعم لكن لو أحسر حتى على الوقوف بعرفة معناها يعني طاف بالبيت وإلى آخرك فأحسر على الوقوف كذلك يجعلها عمرة أيضا لكن لو أحسر قبل دخوله إلى مكة هذا هو الذي ينحر هديه. نعم وهل يقضيها من العام القادم أم لا الظاهر على ما رجحه ابن تيمية حتى وكذلك وابن القيم أيضا وكثير من الشافعية وكثير من الحنابل أيضا أنه لا قضاء عليه وإنما ينحر هديا فإن لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام عشرة أيام. من أين أتت عشرة أيام؟ قيل قياسا على المتمتع، قياسا على المتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الحج. فقالوا ذلك مترفه وهذا مترفه، فكل منهما يعني يصوم عشرة أيام. وزاد آخرون قالوا إن لم يستطع صيام عشرة أيام فإنه يطعم، تقوم عليه هذا عشرة أيام ويقوم عليه الهدي عفوا، ويطعم قدرها من فقراء المساكين. نعم نعم، الظاهر أن الراجح ما ذكر ابن القيم على رحمته. والمالكي قال لا يلزم على الهدي، الهدي ليس واجب إذا لم يجده، ويستطيع أن يتحلل بالنية فقط. الصحيح أنه التحلل بعدما يعني يذبح هديه، يحلق رأسه أو يقصره ويتحلل. نعم. كذلك السؤال الأخير، الأمر المطلق يحمل على الفور، الأمر المطلق يحمل على الفور، الأمر سمير، الأمر المطلق يحمل على الفور.
نعم، الأمر المطلق يحمل على الفور، مستفاد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يحلقوا فلم يحلقوا فغضب عليهم، فاستفيد منه أن الأمر على الفور، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأمر على الفور.
نعم، إذن هذا هو تماما. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، أمر الصحابة رضي الله عليهم أن يعني يحلقوا رؤوسهم ليتحللوا من عمرتهم هذه، والصحابة تثاقلوا قلنا لأجل توقعهم نسخا أو تغير حكم أو نحو ذلك من الأشياء، ليس معنى ذلك يعني إعراضا عما أمرهم الله عز وجل به، فكان أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يدل على أن الأمر على الفور، لأنه لو كان محمول على التراخي سوف يقول الصحابة سوف يعني نتحلل بعد قليل أو بعد النبيت أو كذا أو أخذت من أشياء. فإذا الأمر على الفور هذا هو الذي استفيد من هذا التصرف. نعم، وقد توقفنا عند فصل في الإشارة. نعم نعم، إنه نعم نعم، يقول بهذه الضوابط، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هنا، إنا لا نستعين بشكمنا في غير هذه الحالة، وهي حالة ما إذا كان احتاج إليه وأمن شره، وربما المهمة لا تتأدى إلا به، وأما عندما تجد وتستغني به عن غيره وربما غير مأمون كذلك أو في غير حاجة. قال أول حديث نعم، إنا لا نستعين بمشركنا. قال إذن فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة. نعم، إذن الفرق بين ما كنا فيه هو أحكام، أحكام أي أحكام فقهية وفوائد فقهية، وهذه حكم، حكم جمع حكمة. قال التي تضمنتها هذه الهدنة، قال وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله. ما هو فاعل يحيط؟ أحد، أحسن أن يقال أحد وتكون الله بدل. نعم، قال وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضت حكمته وحمده، فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه، وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا، أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، يعني هذه الهدنة صارت الجزيرة يعني ما فيها، كل الناس اتفقت على أن توضع الحرب وأن لا يعتدي أحد على أحد لمدة 10 سنوات، فإن الناس أمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيما، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بهذا فسرت قضينا لك قضاء عظيما. وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية. وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله، وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين، وفي الباطل عزا وفتحا ونصرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق، وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لا يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا. يونس ماذا تعب سبب؟ خبر كان، نعم صح. إذن وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله، وما هو متعلق إلى محبوبها رجل، ما هو متعلق إلى محبوبها، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. النفوس متعلقة بإلى، النفوس إلى، النفوس ليست فعلا ولا ما يشبه الفعل، اسم جامد، وليتعلق حرف الجر بالجوامد. عبد الرحمن، مكروها تقول مكروه إلى محبوبها، لا نقول لك إلى ما هو متعلقها، هو مكروه إلى محبوبها، نجيب هذا هو الذي بارك بابا، لا ليس مكروه، سببا، نعم سببا إلى محبوبها، مكروه النفوس سببا إلى محبوبها. نعم. قال: فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله وتأييده، وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون، فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث وأن مشكلة ولا متشكل، شوف ربما لعلك انت ماذا إذن منصوبة. وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون، فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة، وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعز رسول الله بحيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انتصروا لله واحتملوا الضيم له، وفيه فدار الدور وانعكس الأمر، وانقلب العز بالباطل ذلا بحق، وانقلبت الكسرة لله عزا. الكسرة لله معنى إنسان ينكسر لله تبارك وتعالى ويذل له. قال عزا بالله، وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ونصرة رسوله على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. ومنها ما سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والانقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به، وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم، أحوج ما كانوا إليه في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال، أي تتزعزع بتاءين، فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا. ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كل هذا لكل حال إذا أردتم أن تفقهوه فلا بد أن تتابعوا ترتيب سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأنها نزلت في الحديبية. نعم حمد الله. ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله والمؤمنين سبب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. ونصره النصر العزيز ورضاه به ودخوله تحته وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم وإعطاء ما سألوه كان من الأسباب التي نال بها الرسول وأصحابه ذلك، ولهذا ذكره الله سبحانه جزاء وغاية، وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه. وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزيز في هذا الموطن، ثم ذكر إنزال السكينة، والذي إنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان مع إيمانه في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب وقلقت أشد القلق، فهي أحوج ما كانت إلى السكينة فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم. ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله وأكدها بكونها بيعة له سبحانه، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. وهكذا لتنتبه جيدا أن العلوم الإنسان عندما يكون على اتصال بها دائم سوف يعني تحصل عنده شبكة من يعني ماذا من يعني اتصال العلوم ببعضها البعض. هذا ربما نحن لازلنا جديد عهد به عندما قرأناه في القواعد المثلى، وهكذا كذلك عندما قرأنا في صلح الحديبية سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. هذا الحديث ربما كثير منكم قرأه في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد، ونحن نقرأه في السيرة. نعم. قال وهو قال وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم. نعم. يعني هو يصور مثل البيع، وهذا كذلك سابقا قلت أخذ بيده اليمنى. كل حال الظاهر أن هذا في صحيح البخاري في بعض الأحاديث أنه أخذ بيده اليسرى بالنسبة لعثمان وجعله في اليمنى وقال هذه لعثمان. نعم. ها؟ هذا؟ نعم. الله يحتنى تأكد على كل حال لأنه لا إشكال يد الله يده فوق أيديهم ولا معهم، ما في إشكال. المشكلة يد الله فوق أيديهم، وأما يد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ليس في إشكال. نعم. كانت معها ولا كانت فوقها الإشكال دائما الذي جاء به، يعني الذين يشوشون على أهل السنة أنهم قالوا يد الله فوق أيديهم، يعني هذا هو الذي أرادوا أن يشبهوا به ويلبسوا به، وليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأيدي الصحابة. قال هو ورسول النبي فالعقد معه عقد مع مرسله، وبيعته بيعته، فمن بايعه فكأنما بايع الله، ويد الله فوق أيديهم. وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبله، قبل يمينه، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود. ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه، وأن للموفي بها أجرا عظيما، فكل مؤمن قد بايع الله على لسان رسوله بيعة على الإسلام وحقوقه فناكث وموفي. قال ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب، حال من تخلف من الأعراب وظنوا أسوأ الظن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يخرج وأعلم من حوالي المدينة واستنفرهم من الأعراب أهل البوادي ونحو ذلك، قالوا أنه يريد أن يخرج عمرة، فبعضهم تثاقل وظن السوء، والآخر قال أنه يخذل رسوله وأولياءه وجنده ويظفر به عدوهم فلن ينقلبوا إلى أهليهم. نعم. وظنوا نعم. ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب وظنهم أسوأ الظن، وظنهم أسوأ الظن بالله أنه يخذل رسوله وأولياءه وجنده ويظفر بهم عدوهم فلن ينقلبوا إلى أهليهم. هذا هو ظن السوء الذي ظنوه، أن الصحابة لن يرجعوا إلى أهلهم، سوف يموتون في قريش، وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق به، وجهلهم برسوله وما هو أهل أن يعامل به ربه ومولاه. ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة بدخولهم تحت البيعة لرسوله، وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء وكمال الانقياد والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه، فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضا في قلوبهم، وأثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر. ومغانمها، ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر. ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، ولذلك بعد هذا الموضع سوف تأتي خيبر، نعم، الغزو التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الحديبية. قال: ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة. وفيها قولان: أحدهما أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم، والثاني أنه فتح خيبر وغنائمها. ثم قال: وكف أيدي الناس عنكم. فقيل أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم، وقيل أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا من بالمدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة منهم، وقيل هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان. والصحيح تناول الآية للجميع. إذن هؤلاء هم المخلفون، هؤلاء هم المخلفون الذين ظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الظنون الفاسد. نعم. وقوله: ولتكون آية للمؤمنين، قيل هذه الفعلة التي فعلها بكم وهي كف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم، فإنهم حينئذ كان أهل مكة ومن حولها وأهل خيبر ومن حولها وأسد وغطفان وجمهور قبائل العرب أعداء لهم، وهم بينهم كالشامة، فلم يصلوا إليهم بسوء. فمن آيات الله سبحانه كف أيدي أعدائهم عنهم، فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم وشدة عداوتهم وتولي حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم. وقيل هي فتح خيبر جعلها آية لعباده المؤمنين وعلامة على ما بعدها من الفتوح، فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة، فعجل لهم فتح خيبر وجعلها آية لما بعدها وجزاء لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية، وشكرانا ولهذا خص بها وبغنائمها من شهد الحديبية. ثم قال: ويهديكم صراطا مستقيما، فجعل لهم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية، فجعلهم مهديين منصورين غانمين. ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها، فقيل هي مكة، وقيل هي فارس والروم، وقيل الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار غير منصورين، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، وأن هذه سنته في عباده قبلهم ولا تبديل لسنته. فإن قيل قد قاتلوا فقد قاتلوهم يوم أحد وانتصروا عليهم ولم يولوا الأدبار، إذا اعترض على هذه السنة الكونية التي لرب العالمين تبارك وتعالى بما وقع يوم أحد أنهم انهزموا. نعم. الجواب: قيل هذا وعد معلق، معلق وعد من الله عز وجل، لكن معلق، معلق بشرط، بشرط مذكور في غير هذا الموضع، وهو الصبر والتقوى، وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافي للصبر وتنازعهم وعصيانهم المنافي للتقوى، فصرفهم عن عدوهم ولم يحصل الوعد لانتفاء شرطه. ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهم، لما له في ذلك من الحكم البالغة، التي منها أنه كان فيهم رجال ونساء قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم، وهم يكتمون إيمانهم لم يعلم بهم المسلمون. ولولا رجال مؤمنون لم تعلموهم أن تطأهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، فلو سلطكم عليهم لأصبتم أولئك بمعرة الجيش، وكان يصيبكم منهم المعرة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به. وذكر سبحانه حصول المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم، لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهم. وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميزوا منهم لعذب أعداءه عذابا أليما، ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما، إما بالقتل والأسر وإما بغيره، ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم، كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال ورسوله بين أظهرهم. نعم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظلم، التي لأجلها صدوا رسوله وعباده عن بيته ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، كل هذا من آثار هذه الجاهلية والحمية، ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقه وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة 20 سنة. وأضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه وقدره، كما يضاف إليهم سائر أفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم، إذ جعل الذين كفروا أضافوا إليه. ثم أخبر سبحانه أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما في قلوبهم في قلوب أعدائه من حمية الجاهلية، فكانت السكينة حظ رسوله وحزبه، وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم. ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى، وهي جنس يعم كل كلمة يتقى الله بها، وأعلى نوعها كلمة الإخلاص، وقد فسرت بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمها، فألزمها الله أولياءه وحزبه، وإنما حرمها أعداءه. هكذا عندكم أظن حرمها، نعم، إذن حرمها، وهي عندنا حرمها، نعم. قال وإنما حرمها أعداءه صيانة لها عن غير كفئها. ها كفوها، كفوها، ها كفوها، ها ولا توجد همزة، نعدنا لكل حال كفئها، يعني هنا ماذا؟ ولكن هذا إذا كان في الشعر فلا بأس لكل حال، معنى تقصد أنه يعني الواو هذه كأنها همزة منقلبة فقط. قال صيانة الله عن غير كفوها، فألزمها الله أولياءه وحزبه، وإنما حرمها أعداءه صيانة الله عن غير كفوها، وألزمها من هو أحق بها وأهلها، فوضعها في موضعها ولم يضيعها بوضعها في غير أهلها، وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه. ثم أخبر سبحانه أنه صدق رسوله رؤياه في دخوله المسجد، دخولهم المسجد آمنين، وأنه سيكون ولا بد، ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام، والله سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم، فأنتم أحببتم استعجال ذلك، والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموه، فقدم بين يدي ذلك فتحا قريبا توطئة له وتمهيدا. ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض، ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه. فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه، ولا تخليا عن رسوله ودينه، ومن ظن خلاف هذا فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء، كيف وقد أرسله بدينه الحق ووعده ووعده أن يظهره على كل دين سواه. ثم ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذين اختارهم له، ومدحهم بأحسن المدح، وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل، فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن، وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم، لا كما يقول الكفار عنهم إنهم متغلبون طالبو ملك ودنيا. ولهذا لما رآهم نصارى الشام وشاهدوا هديهم وسيرتهم وعدلهم وعلمهم ورحمتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، قالوا ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء؟ وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم، والرافضة تصفهم بضد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن لنستقبل في المرة القادمة إن شاء الله فصلا في غزوة بدر، في غزوة خيبر يوم 14 إن شاء الله ربيع الآخر. نتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.